والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذه أسئلة أرسلت إلى شيخنا الفاضل مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، فيقول السائل: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فضيلة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نرسل إليكم هذه الرسالة التي نود فيها الاستفسارات عن بعض الأشياء التي قد يحدث تعارض بينها في بعض الأوقات. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العدوى، ثم يقول إنه لا عدوى ولا طيرة وغيره من الأحاديث التي يمشي فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدوى. يقول: أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأخرى مثل فر من المجذوم فرارة من الأسد، ونريد منكم يا شيخ أن توضحوا لنا كيفية الجمع بين هذه الأحاديث. وأقول وأقوال أهل العلم في العدوى، خصوصا أن هناك من الخبراء في الأوقات في الوقت الحاضر يقول إنه بعد كل الاستشافات الصغيرة من المستقبل ألا يكون هناك عدوى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحاديث العدوى وأحاديث لا عدوى قد اختلف فيها الصحابة أنفسهم ثم العلماء بعدهم، فأبو هريرة رضي الله عنه كان يروي حديث لا عدوى، ثم أمسك عنه وصار يروي حديث فر من المجذوم فرارة من الأسد، فيرى أن العدوى تؤثر. عائشة رضي الله عنها ترى أن العدوى لا تؤثر. العلماء رحمهم الله تعالى لهم أقوال في هذا، فحديث أبي هريرة لا عدوى قال بعضهم لا عدوى مؤثرة بطبعها كما كان يعتقد الجاهليون، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم أيضا بنفي العدوى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فر من المجذوم فرارة من الأسد محافظة على سلامة العقيدة، حتى لا يخالط المسح المريض فيمرض المسح فيقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا عدوى وها أنا قد أصبت وأعديت. فمن أجل المحافظة على العقيدة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فر من المجنون فرارة من الأسد. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال لا عدوى فجاء أعرابي فقال فمال البعير يدخل بين الإبل وهي كالضباء، أي البعير الأجرب ماله يدخل بين الإبل وهي كالضباء فتعدى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعدى الأول. الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فما نقل عنه من فتح المجيد شرح كتاب التوحيد إنه لا يمنع أن يجعل الله في مخالطة المسيح للمريض أن يجعل فيه سببا لعدوى المسيح كما أن الله سبحانه وتعالى جعل في ذوات السموم السم فينتقل منها إلى اللذيذ والمذيذ عند الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ما تعتقده الجاهلية أن العدوى مؤثرة بذاتها لا بإذن الله سبحانه وتعالى. والذي يظهر لي أنه لا عدوى بدليل ما سمعتموه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فمن أعدى الأول. وأما القائل من المستحيل ألا تحدث العدوى لما حصل من الاكتشافات فهذا هو مسبوق من الصحابة ومن بعدهم ولا شيء عليه، لكن ينبغي أن يقيدها بإذن الله سبحانه وتعالى هذا ولا ينكر عليه. وإن كنت أنا لنفسي أرى أن العدوى لا تؤثر كما نفاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما قال فمن أعدى الأول والله أعلم.
السؤال الثاني ما مدى صحة الحديث الوارد في تفسير ابن كثير في سورة الأعراف عند قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. هذا الحديث الطويل الذي عزاه إلى الحاكم في مستدركه عن قصة هشام ابن العاص الأموي عند هرقل الروم، وفي آخر القصة ذكر أن هرقل الروم أراهم صورا من أنبياء واحدا واحدا. نود التوضيح يا شيخ وجزاكم الله خيرا.
الحديث لا يثبت وقد حققه الآخران اللذان هما قائمان أو قاما بتحقيق جزء من تفسير ابن كثير، فلا يثبت ولا تحضرني علته لكنه لا يضبط، والغالب على ما يتفرد به الحاكم رحمه الله تعالى الضعف هذا. والحافظ ابن كثير كما ذكره في تفسيره فقد ذكره في البداية والنهاية أيضا، لكن كما سمعت لا يثبت والله أعلم.
السؤال الثالث: إذا جاء شخص إلى المسجد وقد امتلأ الصف وهو يعلم أنه لم يأتي أحد بعده، فهل يصلي خلف الصف وحده؟
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة خلف الصف لمنفرد خلف الصف. وأيضا رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره أن يعيد الصلاة. أما جمهور أهل العلم فإنهم يجيدون ذلك، ومنهم من يقول بالانفرار لحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هل اجتررت رجلا؟ وحديث الاجترار كما سمعت ضعيف، بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا يعتبر قاطع صف، فينبغي ان ينظر اذا وجد فرجات دخل في فردة من الفرج، وان لم يجد انتظر حتى ولو انتهت الصلاة، ونرجو ان تكتب له جماعة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا جاء الرجل إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتبت له جماعة. الحديث في الترغيب والترهيب من طريقين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سمعت أن جمهور أهل العلم يجيزون ذلك، فإن كنت طالب علم تستطيع أن تبحث فأنصحك أن تبحث، والذي تطمئن إليه نفسك فأعمل به. أما أنا فأنا مع ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وبعد هذا لا يقال هناك ضرورة، ما نتوسع في الضرورات، لا ليس هناك ضرورة أن ينتظر حتى تنتهي الصلاة ثم يصلي أو يدعو أخا يتصدق عليه، والله المستعان.
السؤال الرابع: ما مدى صحة حديث يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وماذا يستفاد من هذا الحديث؟
الحديث سنده حسن، ولم أذكره في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، لأنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وشعيب روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر، ومختلف في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، وإن كان الصحيح أنه قد سمع عنه كما ذكره البيهقي كما في تهذيب التهذيب. نعم، والحديث يدل على فضيلة الاتيان الى الجمعة. اعد لفظة يا اخي
يحضر الجمعة ثلاثة خبر: رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها
نعم اذا لغى او تكلم فليست له الجمعة، بمعنى انه لا يجاب على تلك الجمعة، وليس معناه انه يجب ان يعيد صلاة الظهر. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا قلت لاخيك انصف فقد لغوت، او بهذا المعنى. واحد الصحابه سال ابي بن كعب عن آية متى نزلت، فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تكلم بها على المنبر، فسكت أبي ولم يجب عليه، ثم قال له بعد الصلاة: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. أي قال أبي للسائل. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: صدق أبي، أو بهذا المعنى. الجملة الثانية
يقول: ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه.
طيب، أمر مفهوم إن شاء الله. والدعاء يكون في غير وقت الخطبة، أما وقت الخطبة فيستمع وينصت، وكما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالإنصات للخطيب، ويأمر إذا رأى أحدا يتكلم أمره بالإنصات. نعم. نعم.
ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا، فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام.
وهذا الذي ينبغي أن يكون منا جميعا، والحمد لله رب العالمين. تفضل بارك الله فيك.
السؤال الخامس: يتساءل البعض عن حديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما كان جالسا فدخل عثمان فغطى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخذه، وكان قد دخل قبله غيره فلم يغطها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتساءل البعض: لماذا لم يغطها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الآخرين؟ هل هذا من خصوصيات الأنبياء أم أنه ليس بعورة؟
أما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غطى فخذه من عثمان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أبان ذلك وقال: إن عثمان حي، ولو لم أغط فخذي لافتحى ولم يذكر حاجته. ثم إن المسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن الفخذ عورة، ومنهم من لا يرى ذلك. والأحاديث على ما بها من الضعف، فارتقي إن شاء الله للحجية، أعني حديث الفاخذ عورة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول في صحيحه بعد أن ذكر حديث أنس أنه رأى فخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على ناقته، وحديث شرهد، فقال البخاري رحمه الله تعالى: حديث أنس أسمر، أي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه، أو انكشف فخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحديث جرهد أحوط، أي أحوط للمسلم أن يغطي فخذه. والله المستعان، وكما سمعت فقد جاءت أحاديث وإن كان لا يخلو حديث منها أن قال الفاخذ عورة والله المستعان.
السؤال الثالث يقول إذا نسي الإنسان قول سبحان الله سبحان ربي العظيم في الركوع وقام هل يسجد للسهو؟ لا لا يلزمه سجود السهو لأن سجود السهو
لمن ترك واجبا نسيانا غير متعمد، والأذكار في الركوع والسجود ليست بواجبة بل هي مستحبة.
السؤال السابع ما هي أصح الكتب التي من خلالها نعرف قصص الأنبياء نعرف قصص التابعين؟
هذا يحتاج إلى شخص له معرفة بعلم الرجال، لأنهم يذكرون الأحاديث أو القصص بأسانيدها، فيحتاج إلى القراءة في الحلية وفي تاريخ دمشق وفي تاريخ بغداد وهكذا أيضا في الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلين، فليس هناك كتاب نقول إن هذا صح الكتب وكل ما فيه صحيح، بل رب قصة قد شاعت وذاعت وانتشرت بين الناس وهز الخطباء رؤوسهم بها وهي قصة لا تثبت عن ذلكم التابعين. فأنا أنصح الأخ الذي يريد أن يقف على سور التابعين أن يقرأ في مثل السير للحافظ الذهبي، أعني سير أعلام النبلاء، وأن يقرأ في مثل تذكرة الحفاظ ومثل تاريخ الإسلام أو التاريخ الكبير للحافظ الذهبي، فعادته رحمه الله تعالى أن يتعذب بعض القصص وأنها لا تثبت، فكتبه تعتبر أحسن الكتب وتعتبر من أصحها والله المستعان.
السؤال الثامن هناك من نود التوضيح يا شيخ عن الحديث الذي جاء في الصحيح المسند عن علاج عرق النساء وهو حلية شاة أعرابية، نود شرح الحديث.
أما شرح الحديث فيمكن أن يراجع في شيخ القدير شرح الجامع الصغير، وهو أنه إذا ابتلي بهذا الداء وينظر إلى شاة أعرابية أو كبش أعرابي من غنم البدو، لأن الأعراب هم الذين يسكنون في البادية، ثم بعد ذلك بعد أن يذبحها يضبع أليتها وهي التي نسميها بالصرب، ونعم وللناس تسميات أخرى في هذا، يضبعها ثم يجزئها ثلاثة أجزاء، فالصباح يذيب الثلث ثم يشربه، وإن كان نفسه لا تساعده على هذا فلا بأس أن يأكل بصلا أو شيئا مما يذهب الطعم من الفم، وفي اليوم الثاني يفعل ذلك الثانية والثالثة ثالث يوم. وقد أخبرت عن غير واحد أنهم جربوا هذا الدواء وشفوا بإذن الله سبحانه وتعالى.
السؤال التاسع
هناك من يطلق على المسيح الدجال المسيح بالقاء. قال هذا صحيح؟
لا أعلم شيئا في الروايات في تسمية المسيح بالمسيح. اللهم إلا إذا وجد تصحيح. أما أنا فلا أعلم شيئا من هذا. فيسمى المسيح الدجال كما سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخشى أن يقول من استخدامات الواعظين. هل مر بكم شيء يا طلبة العلم في هذا؟
إذا كنت مسيح مسيح أغاب بان برهان وكتب الحديث. نعم تفضل. نعم تفضل يا رسول الله.
السؤال العاشر: ما مدى ثقة حديث إنما الجراد نثرة حوت في البحر؟ هو ليس بصحيح، والصحيح أن الجراد من الطيور البرية، وقد قال بعض السلف أن المحرم قال إن المحرم إذا قتل جرادة ففيها تمرة، والحديث ليس بصحيح الذي ذكره.
نعم تفضل.
السؤال الحادي عشر: ما حكم أكل اللحم الذي يأتي من الخارج مثل لحم الدجاج أو البقر الذي يعلم ويصدر للدول العربية؟
لا يجوز أكله إلا أن تعلم أن الذي ذبحه مسلم أو كتابي. وأما أن يكتب عليه على الطريقة الإسلامية فهم ليسوا بمصدقين. وقد أخبرني غير واحد أنهم وجدوا دجاجة لم تذبح، فبقي رأسها فيها كما هي، وقد أماتها الماء الحار الذي وصلت إليه. وشخص أيضا ذهب إلى هنالك فقال لهم: ما لكم لا تأتون بالرؤوس منها فيها فربما ينتفع بها؟ فقالوا له: هذه رسائل تجاركم ألا نأتي بها برؤوسها. نعم، وقلنا إنه يباع إذا علمت أن الذابح كتابي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم، وأما إذا لم يكن ذا ولا ذاك، ويفترض أن يكون الكتابي ملتزما بكتابه حتى ولو كان على ضلال، فقد وجد الكتابيون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يقولون عزيز بن الله والمسيح بن الله، ومع هذا أبيحت وذائحهم. لكن إذا أصبح علمانيا أو أصبح ملحدا حتى ولو كان أبواه يهوديين أو نصرانيين فلا تحل ذبيحته.
السؤال الثاني عشر: ما هو القول الأرجح في عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة التوبة؟
اختلف أهل العلم، منهم من يقول إن التوبة والأنفال سورة واحدة، وقد جاء حديث لكنه من بريد يزيد الفارسي، وقد طعن فيه. ومنهم من يقول إنها سورة عذاب وفاضحة للمنافقين. نعم، من أجل هذا فلم تكتب وبسم الله الرحمن الرحيم تعتبر أمانا. وعلى كل فليس هناك حديث صحيح يبين لماذا لم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فنحن نقرأها كما هو موجود في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه.
والسؤال الثالث عشر والأخير بالنسبة لهذه الرسالة، ما هي الكتب التي قمتم بتأليفها أو تحقيقها؟
الكتب التي وفق الله سبحانه وتعالى لتأليفها أو تحقيقها نذكر ما نذكره الآن على الترتيب الزمني إن تيسر ذلك. الطليعة في الرد على غلاة الشيعة ألفتها وأنا في المعهد في معهد الحرم، ثم بعد ذلك تحميم الخضاب بالثواب أيضا ألفتها وأنا في معهد الحرم، وبعد أن انتقلنا إلى المدينة الصحيح المسند من أسباب النزول قدمته للكلية رسالة لسنة. نعم، ثم بعد هذا حول القبة المبنية على قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، وبعد هذا شرعية الصلاة في النعال، لأن بعض المدبرين وهو شيبة الحمد وينبغي أن يسمى بشيبة الذنب كان يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وأوقف على حديث في صحيح البخاري حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه فقال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إلا حديث أنس. ثم بعد ذلك عزمت على كتابة هذه الرسالة، وبعد هذا تحقيق الإلزامات والتتبع، وقدمت لرسالة ماجستير، وانتهى الأمر بالنسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، ثم انتقلت إلى اليمن وبدأت بتأليف الشفاعة، ثم بعد هذا رياض الجنة ورياض الجنة والطليعة وحول القبة المتقدمتان كلها في غلاف واحد طبعت معا وبعد الشفاعة نزلت إلى مصر ووجدت إخوة مشتاقين إلى العمل في تفسير ابن كثير، فرجعت وحققت الجزء الأول منه، لكني رأيته سيأخذ علي زمنا طويلا، حققت بعده الجزء الثاني، والجزء الأول أرسل للطبع، وكذلك الكتب التي تقدم ذكرها مطبوعة بحمد الله. نعم، الثاني أيضا الآن أرسل للطبع، ثم بعد هذا الصحيح المسند من دلائل النبوة وهو مطبوع بحمد الله، ثم قرأت فيه الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين وتخللته أمور، منها المخرج من الفتنة والسيوف الباترة بإلحاد الشيعية الكافرة. نعم، إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن، شيء. الرد على من ضعنا في حديث السحر الجمع بين الصلاتين في السفر الجامع الصحيح في القدر
ماذا يا أخوانا ما لا في قدر نعم
الإلحاد الخميني في أرض الحرمين هذه دعوتنا وعقيدتنا مقتل الشيخ جميل الرحمن القول الأمين في بيان فضائح المدببين المصارعة وقد بدعت بحمد الله طمع المعاند وفجر الحافظ الحاسب ارسل للطبع ايضا الفتوى في الوحدة ارسل للطبع ايضا قرة العين في أجوة قائد العلاب وصاحب العدين المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح فهذه التي أذكرها الفواكه الجنية الفواكه الجنية في الخطب والمحاضرات السنية أيضا إجابة السائل عن أهم المسائل وقد رصى وهو مهيئ للطبع والحمد لله هذا من جلة يا أخي المصارعة من جلة المصارعة والحمد لله ذكرنا هذا
بعد الاستشارة
طيب خيرا إن شاء الله تفضل هذا الذي أذكره والحمد لله ولولا وزارة الإعلام لا جزاها الله خيرا لكانت كتبي كلها موجودة في اليمن ونوزع على إخواننا هدايا كما كنا من ذي قبل ولكن الحمد لله كما قلت من قبل الكتب ستدخل إن شاء الله اليوم أو غدا أو بعد غد ولست حزينا على أنها لم تدخل فهي بحمد الله تباع بمصر وتباع في أرض الحرمين ونجد وبعدها يباع في اليمن والله المستعان نعم ماذا
ذكره يقول الجامع الصحيح
طيب لا لم أذكره الجامع الصحيح إما ليس في الصحيحين هو أصله الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين إلا أنه مرتب على الأبواب الفقهية والحمد لله نعم يا أخي نعم أحسنت تتبع لأحاديث وهما فيها الحاكم وسكت عليها الذهبي وقد انتهي منه وهو مطلوب للطبع بحمد الله لكننا نريد أن نتأمل في هذا نعم جزاكم الله يقول نعم أيضا كذلك أحاديث معلّة ظاهرها الصحة أنا في العمل بها وقد انتهيت من زيادة على 500 حديث وسيكون إن شاء الله كتابا ممتعا
يقول يا شيخ أنت قلت إن جمهور أهل العلم يرون الصلاة للمنفرد خلف الصف وما ذكرت ما دليلهم على ما هم عليه
هم يستدلون بحديث الذي دب بدأ بالتكبير ودب حتى وصل إلى الصف، قالوا فجزء من صلاته خارج الصف. أحسنت بارك الله فيك. ولكن يقال لهم كيف تستدلون بأمر قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
يقول هل لفظة كيف لا أستقي من رجل تستقي منه الملائكة هل وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم غطى فخذه عندما دخل عليه عثمان؟
نعم، قيل له انك فعلت كذا يا رسول الله. قالت عائشه يا رسول الله دخل ابو بكر ثم عمر ولم تغسل فقدت، ودخل عثمان فقال ان نعم الا يستحي من الملائكه، ثم قال ايضا ان عثمان رجل حي ولو ابقيتها ما قضى حاجته او ما تكلم بحاجته. بعدها الصحيح وبعدها احفظه من الصحيح المسند المالك في الصحيحين. اذا كانت اسئله مهمه والا فعندي اسئله لاخوه اخرين.
انا اضفتي بعدها
لا
قبل به الموضوع.
اذا كانت على الموضوع
يقول بالنسبه لقولك عن حديث الجمعه التي ذكرت آنفا إنه حديث حسن ولكنك لم تذكره في الصحيح المسند للخلاف في سلسلة عمر.
نعم.
ثم قلت والصحيح سماعه كما قاله البيهقي كما في التهذيب، فإذا كان الأمر كذلك فلم لم تذكره؟
لا أذكره لأن أيضا لم يوثقه معتبر، وعن جماعة ولم يوثقه معتبر. بارك الله فيكم. ولا ذكرتها أصلا هذه السلسلة. نعم. وقلت إنه حسن باعتبار قبول كثير من أهل العلم لها. تفضل. ثم بعد ذلك ما كل حديث يكون يحتج به وأذكره في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، فإني انتقلت منها على حديث وتعبت في هذا غاية التعب والحمد لله رب العالمين. نعم. وبعد فننصح أخانا السائل فيصل بن مسر الوادعي حفظه الله تعالى بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع وفي دعوة إخواني إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يهتموا غاية الاهتمام بالتزود من العلم النافع. فطالب العلم وإن كان يدرس في أي مدرسة ولديه من العلم إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى في الإسلام والمسلمين، ويكون نعم يكون نهاية خير في تلك المدرسة. وقد قال بعض إخواننا إنهم زار مصر أخبرنا بهذا فقال دخلت كلية الإسكندرية كلية الطب الإسكندرية فوجدت الإسلام، وذهبت إلى الأزهر فوجدت الفقه فيه. فالإخوة إن شاء الله يجدون ويجتهدون لتحصيل العلم النافع وصدهم الله سبحانه وتعالى لذلك، ثم يجتهدون أيضا في اقتناء الكتب المفيدة. نسأل الله لنا ولهم التوفيق. الأخ يقول أيهما أرجح، أحاديث تغطية العورة؟ قل يا أخي تغطية المخ، لأن من هناك عورة مغلظة مستند على وجوب تغطيتها أم كشفها. أجاب الإمام البخاري عن هذا وقال: حديث أنس أسند أي من حيث الصحة أصح، وحديث جرهد أقوى. السوكان يرى في الأوطار أن حديث أن تأخذ عورة ترتقي إلى الحجية، والحمد لله.
أيها الأخوة، حيث بقي في الشريط المستقبل فيسرنا إثماره بهذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم في المؤمنين رؤوف رحيم. في هذه الآية المباركة يبين الله سبحانه وتعالى سببة ورحمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، وأنه حريص على هدايتهم، ويشق عليه ما يحصل لهم من العنت وما يحصل لهم من الأذى. فقد صبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصابر ونصح لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نصح لهم وأسد عليهم في الدنيا وحتى في الآخرة، إذ يقول الرسل بل يقول رؤوس الرسل: نفسي نفسي نفسي. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله في أمته فيقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. كما ذلك مذكور في حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. نعم تلكم هي شبكة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المستقيمين من أمته. أما من انحرف وابتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يراهم إذ يؤخذ بهم ذات الشمال فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص كل الحرص على ألا يدخل أحد من المستقيمين من أمته النار. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يدبهن فأنا آخذ بحجبكم وأنتم تتفلتون مني. بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وحذرهم مما يضرهم في دينهم ودنياهم. ورب العز يقول له سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم فقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفتح الله به آذانا ثم وعيونا عميا وقلوبا غلفا. الجاهلية القديمة استنارت بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخلت الإسلام. والجاهلية الحديثة التي نعيش بين بهرانيهم بقيت في عناء وبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلكم النبي الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالآيات البينات والمعجزات الواضحات. نعم ومن أعظم هذه البيت أعظم هذه المعجزات هو القرآن الكريم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل تحداهم الله سبحانه وتعالى بعشر سور ثم بعد ذلكم بسورة من نجله وعجبوا وعلموا أن هذا القرآن ليس من بول البشر وليس من صنع البشر ولكنه من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم أكرم الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الآيات البينات فأكرمه بتكثير المياه أو بتكثير الماء القليل حتى إنه لا يؤتى له بالمقبض لا يغطي يده فيزور الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتوضأ القوم على آخرهم وربما يكونون ثمانين كما في حديث أنس في الصحيحين وربما يكونون ثلاثمائة كما في حديث أنس أيضا في الصحيحين كرامة من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهكذا الماء كثير الطعام القليل. كانت ابن مالك ارسلته ام سليم في كسرا من الخبز ووضعها تحت ابنه ثم وصل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارسلك ابو طلحه وفي روايه ام سليم بطعام قال نعم فدعا صحابته الى بيت ابي طلحه الانصاري رضي الله عنه وهم الذين يحفرون في الخندق دعاهم ويفتش بالكم الطعام ثم يرش بشيء من السمن ومن شيء من الماء ويأكل القوم عن آخرهم. بركة من الله سبحانه وتعالى في ذلكم النبي بركة حتى في التشريع الذي آتاه يبقى إلى يوم القيامة وحتى إلى ما بعد يوم القيامة. نعم ماذا وبركتنا أيضا كما سمعتم في حركات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي تشريعه وفي دعواته فهو المجاهد في سبيل الله وهو الداعي الى الله وهو الحاكم وهو البابل. نعم وهو الذي يجهز الجيوش وأمور لا تحضرها أيضا من البركة الإلهية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم بعد ذلك نسمع الإذاعات فأصرخ لمدح الملوك والرؤساء فكانوا من حكام المسلمين أم كانوا من حكام أعداء الإسلام والواحد معهم منهم يكون له نحو 30 وزيرا وزير الزراعة ووزير المالية ووزير الدفاع ووزير كذا وكذا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم بما يختص بالدين أو بأكثرها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة من الله سبحانه وتعالى رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعتبر رحمة من الله ذلكم القرآن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله ماذا يقول الشياطين وماذا يقول المرضى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا في مجلس واحد يتأثرون بالقرآن فهم شياطين من الذين يضلون الناس فإنهم عند أن منعوا منا الصعود إلى السماء وأعمد السماء العلو نعم وعند أن نهوا عن السماء والصراط الواحد قالوا إن هذا لأمر حدث قالوا الشربان وأعوانه فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها لتعلموا ما هو الذي حدث فكان منهم بائزة سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو القرآن في صلاة الفجر في وادي النخلة وقالوا هذا هو الذي حال بينكم وبين خبر السماء ورجعوا وأسلموا هنالك ومن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن ينزل الوحي إنها شجرة كما في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري شجرة كلمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت إن الجن استمعوا لك وأسلموا وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به نعم ولما أنك سأل لماذا نسمع القرآن ثم لا نتأثر به كما تأثر الجن الجواب أن القلوب في غفلة فبعضها في المزرعة وبعضها مع الزوجة وبعضها في التجارة وبعضها في الرتب العسكرية وبعضها في الهوى. فعلينا إذا أردنا أن نتمتع بالقرآن وبحلاوة القرآن ولذة القرآن علينا أن نفرغ قلوبنا من تلكم المشاكل ومن تلكم المشاغل. نعم نعم نسيت شيئا مهما، بعضها عند الحاكم يغفل في الليل ماذا يكذب عليه وعلى غريبه توبة عباد الله ورجوعا الى الله سبحانه وتعالى حتى تكف قلوبنا وترجع الينا حلاوة القرآن ولذة القرآن والاستفادة من القرآن. ثبتنا الله وإياكم بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمن معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انشقاق القمر، فقد ثبت عن ابن مسعود وغير ابن مسعود رضي الله عنهم ان المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يريهم آية، وفي ذات ليلة انشق القمر. وهذا الذي نحدثكم به ليس من حجايا العجائب وليس من حجايا السمر، ولكنه احاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسلم الامام احمد واكثر كتب السنه. فانسلب القمر في القتيل فلقة على أبي قبيس وفلقة على الجبل الذي يقابله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشهدوا اشهدوا، ولكن ماذا قالوا وماذا قال المعاندون؟ قالوا انه سحر مستمر. وكذب الله سبحانه وتعالى اذا اخبر عنهم، فالعناد والمعاند لو اتيته بكل آية لبدل على عناده، وما يريد الله به هدايته فإنه يتأثر حتى بالهيئة. ففي حديث بارد بن عبد الله المحارب رضي الله عنه أنهم قدموا إلى المدينة وأتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستوى منهم بعيرا وزاد البعير. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالوا ذهب بعيرنا لا نعرف الرجل، يعني لم يعد لهم زمن، لم يعد لهم زمنا اتفق معهم على قيمته ثم اخذه بخضامه ومشى. فقالوا ذهب بعيرنا. فقالت امرأة كانت معهم: لا والله اني ارى وجه رجل ليس بكذاب. وفي الليل يؤتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ياتي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويعد لهم ثمنه ويدعوهم الى الطعام. فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، والهدايه بيد الله سبحانه وتعالى. من يريد الله توفيقه ربما يوثق برؤيا منامية، وربما يوثق بمرض يكون المرض نعمة من الله عليه وسببا لهدايته. يمرض ثم يعلم أن له ربا أمرضه وشفاه فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وربما يوثق أيضا بسجن يعتبر توفيقا، يسجن وهو سارق له أو وجان خبيث، وما يخرج من السجن إلا وقد هداه الله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله هدايته ييسر له التوفيق. ومن أبى وعاند وكابر فإن الله سبحانه وتعالى يصرفه عن التوفيق. يقول الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فعلينا أن نسلك سبل الهداية وأن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نعلم أنه أعظم من العظماء، بل ليس العظماء بشيء بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بما أتاه الله سبحانه وتعالى من الأخلاق ومن العلم ومن الرفق ومن الشفقة ومن التشريع الحكيم، ولو لم يكن تشريعا حكيما لما بقيت الأمة قريبا من 1000 سنة وهم على سرعته، ومنهم من يحبه ويتبع طريقته، والصبر في هذا لله سبحانه وتعالى. علينا أن ندرس ما استطعنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا أيضا من شمائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وأن يحفظ علينا ديننا وأبين. بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يسترسلون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقام في السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله أعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فأشرقت الأرض بنور ربها ويضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون فيحسنت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالصوم لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم يأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأرسل من جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ويوم التلاق يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حليم ولا شفيع مطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه ما يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير
والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد هذه أسئلة أرسلت إلى شيخنا الفاضل مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى فيقول السائل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد فضيلة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نرسل إليكم هذه الرسالة التي نود فيها الاستفسارات عن بعض الأشياء التي قد يحدث تعارض بينها في بعض الأوقات. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأدواء، إنه لا عدوى ولا قيرة وغيره من الأحاديث التي يمشي فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدوى. يقول: أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأخرى مثل آخر من المجذوم فرارة من الأسد، ونريد منكم يا شيخ أن توضحوا لنا كيفية الجمع بين هذه الأحاديث. وأقول وأقوال أهل العلم في الأدواء، خصوصا أن هناك من الخبراء في الأوقات في الوقت الحاضر يقول إنه بعد كل بعد الاستفادة أو ما أدري الاستشافات، بعد كل الاستشافات الصغيرة من المستقبل ألا يكون هناك أدوى.
من المستحيل،
من المستحيل
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحاديث العدوى وأحاديث لا عدوى قد اختلف فيها الصحابة أنفسهم ثم العلماء بعدهم. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يروي حديث لا عدوى، ثم أمسك عنه وصار يروي حديث سر من المجذوم فرارة من الأسد، فيرى أن العدوى تؤثر. عائشة رضي الله عنها ترى أن العدوى لا تؤثر. العلماء رحمهم الله تعالى لهم أقوال في هذا. فحديث أبي هريرة لا عدوى، قال بعضهم لا عدوى مؤثرة بطبعها كما كان يعتقد الجاهليون، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم أيضا بنفي العدوى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سر من المجذوم فرارة من الأسد محافظة على سلامة العقيدة حتى لا يخالط المسح المريض فيمرض المسح، فيقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا عدوى، وها أنا قد أصبت وأعديت. فمن أجل المحافظة على العقيدة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سر من المجذوم فرارة من الأسد. أيضا
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال لا عدوى، فجاء أعرابي فقال فمال البعير يدخل بين الإبل وهي كالضباء، أي البعير الأجرب ماله يدخل بين الإبل وهي كالضباء فتعدى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعدى الأول. الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كما نقل عنه في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد انه لا يمنع ان يجعل الله في مخالطه المصح للمريض ان يجعل فيه سببا لعدوى المصح، نعم، كما ان الله سبحانه وتعالى جعل في ذوات السموم السم فينتقل منها الى اللدغ، والمنجي عند الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ما تعتقده الجاهليه ان العدوى مؤثره بذاتها لا بإذن الله سبحانه وتعالى. والذي يظهر لي أنه لا عدوى بدليل ما سمعتموه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فمن أعدى الأول. وأما القائل من المستحيل ألا تحدث العدوى لما حصل من الاكتشافات، فهذا هو مسبوق من الصحابة ومن بعدهم ولا شيء عليه، لكن ينبغي أن يقيدها بإذن الله سبحانه وتعالى هذا ولا ينكر عليه. وإن كنت أنا لنفسي أرى أن العدوى لا تؤثر كما نفاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما قال فمن أعدى الأول، والله أعلم.
السؤال الثاني ما مدى صحة الحديث الوارد في تفسير ابن كثير في سورة الأعراف عند قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية، هذا الحديث الطويل الذي عزاه إلى الحاكم في مستدركه عن قصة هشام ابن العاص الأموي عند هرقل الروم، وفي آخر القصة ذكر أن هرقل الروم أراهم صورا للأنبياء واحدا واحدا. نود التوضيح يا شيخ وجزاكم الله خيرا.
الحديث لا يثبت وقد حققه الآخران اللذان هما قائمان أو قاما بتحقيق جزء من تفسير ابن كثير، فلا يثبت ولا تحضرني علته، لكنه لا يثبت، والغالب على ما يتفرد به الحاكم رحمه الله تعالى الضعف هذا. والحافظ ابن كثير كما ذكره في تفسيره فقد ذكره في البداية والنهاية أيضا، لكن كما سمعت لا يثبت والله أعلم.
السؤال الثالث إذا جاء شخص إلى المسجد وقد امتلأ الصف وهو يعلم أنه لم يأتي أحد بعده فهل يصلي خلف الصف وحده؟
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة خلف الصف لمنفرد خلف الصف، وأيضا رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره أن يعيد الصلاة. أما جمهور أهل العلم فإنهم يجيدون ذلك، ومنهم من يقول بالانتظار لحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هل اجتررت رجلا، وحديث الانتظار كما سمعت ضعيف، بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، وهذا يعتبر قاطع صف. فينبغي أن ينظر إذا وجد فرجات دخل في فردة من الفرج، وإن لم يجد انتظر حتى ولو انتهت الصلاة، ونرجو أن تكتب له جماعة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا جاء الرجل إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتبت له جماعة. الحديث في الترغيب والترهيب من طريقين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سمعت أن جمهور أهل العلم يجيزون ذلك، فإن كنت طالب علم تستطيع أن تبحث فأنصحك أن تبحث، والذي تطمئن إليه نفسك فأعمل به. أما أنا فأنا مع ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وبعد هذا لا يقال هناك ضرورة، ما نتوسع في الضرورات، لا ليس هناك ضرورة أن ينتظر حتى تنتهي الصلاة ثم يكلم أو يدعو أخا يتصدق عليه، والله المستعان. السؤال الرابع، ما مدى صحة حديث يحضر الجمعة ثلاثة، يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وماذا يستفاد من هذا الحديث؟ الحديث سنده حسن، ولم أذكره في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، لأنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وشعيب روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر، ومختلف في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، وإن كان الصحيح أنه قد سمع عنه كما ذكره البيهقي كما في تهذيب التهذيب. نعم، والحديث يدل على فضيلة الإتيان إلى الجمعة. أعد لحظة يا أخي،
يحضر الجمعة ثلاثة حضر، رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل حضر
نعم إذا لغى أو تكلم فليست له الجمعة، بمعنى أنه لا يجاب على تلك الجمعة، وليس معناه أنه يجب أن يعيد صلاة الظهر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
قال إذا قلت لأخيك أنفك فقد لغوت أو بهذا المعنى. وأحد الصحابة سأل أبي بن كعب عن آية متى نزلت، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم بها على المنبر فسكت أبي ولم يجب عليه، ثم قال له بعد الصلاة ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت، أي قال أبي للسائل. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال صدق أبي أو بهذا المعنى. الجملة الثانية
يقول ورجل خبرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه.
طيب أمر مفهوم إن شاء الله. والدعاء يكون في غير وقت الخطبة، أما وقت الخطبة فيستمع وينصت، وكما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالإنصات للخطيب، ويأمر إذا رأى أحدا يتكلم أمره بالإنصات. نعم نعم. الثالث
ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام.
وهذا الذي ينبغي أن يكون منا جميعا والحمد لله رب العالمين. تفضل بارك الله فيك.
السؤال الخامس يتساءل البعض عن حديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما كان جالسا فدخل عثمان فغطى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخذه، وكان قد دخل قبله غيره فلم يغطها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتساءل البعض لماذا لم يغطها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الآخرين، هل هذا من خصوصيات الأنبياء أم أنه ليس بعورة؟
أما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غطى فخذه من عثمان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أبان ذلك وقال إن عثمان حي ولو لم أغط فخذي لافتحى ولم يذكر حاجته. ثم إن المسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن الفخذ عورة ومنهم من لا يرى ذلك، والأحاديث على ما بها من الضعف، فارتقي إن شاء الله للحجية أعني حديث الفاخذ عورة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول في صحيحه بعد أن ذكر حديث أنس أنه رأى فخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على ناقته، وحديث شرهد، فقال البخاري رحمه الله تعالى حديث أنس أسمر، أي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه أو انكشف فخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحديث جرهد أحوط أن الأحوط للمسلم أن يغطي فخذه. والله المستعان. وكما سمعت فقد جاءت أحاديث، وإن كان لا يخلو حديث منها أن قال الفاخذ عورة. والله المستعان.
السؤال الثالث يقول إذا نسي الإنسان قول سبحان الله سبحان ربي العظيم في الركوع وقام هل يسجد للسهو؟ لا لا يلزمه سجود السهو، لأن سجود السهو
لمن ترك واجبا نسيانا غير متعمد
والأذكار في الركوع والسجود ليست بواجبة بل هي مستحبة. السؤال السابع: ما هي أصح الكتب التي من خلالها نعرف قصص الأنبياء، نعرف قصص التابعين؟ هذا يحتاج إلى شخص له معرفة بعلم الرجال، لأنهم يذكرون الأحاديث أو القصص بأسانيدها، فيحتاج إلى القراءة في الحلية وفي تاريخ دمشق وفي تاريخ بغداد، وهكذا أيضا في الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلين. فليس هناك كتاب نقول إن هذا صح الكتب وكل ما فيه صحيح، بل رب قصة قد شاعت وذاعت وانتشرت بين الناس وهز الخطباء رؤوسهم بها، وهي قصة لا تثبت عن ذلكم التابعين. فأنا أنصح الأخ الذي يريد أن يقف على سور التابعين أن يقرأ في مثل السير للحافظ الذهبي، أعني سير أعلام النبلاء، وأن يقرأ في مثل تذكرة الحفاظ ومثل تاريخ الإسلام أو التاريخ الكبير للحافظ الذهبي. فعادته رحمه الله تعالى أن يتعذب بعض القصص وأنها لا تثبت، فكتبه تعتبر أحسن الكتب وتعتبر من أصحها، والله المستعان. السؤال الثامن: هناك من نود التوضيح يا شيخ عن الحديث الذي جاء في الصحيح المسند عن علاج عرق النساء وهو إلية شاة أعرابية، نود شرح الحديث. أما شرح الحديث فيمكن أن يراجع في شيخ القدير شرح الجامع الصغير، وهو أنه إذا ابتلي بهذا الداء وينظر إلى شاة أعرابية أو كبش أعرابي من غنم البدو، لأن الأعراب هم الذين يسكنون في البادية، ثم بعد ذلك بعد أن يذبحها يضبع أليتها وهي التي نسميها بالصرب، ونعم وللناس تسميات أخرى في هذا، يضبعها ثم يجزئها ثلاثة أجزاء، فالصباح يذيب الثلث ثم يشربه، وإن كان نفسه لا تساعده على هذا فلا بأس أن يأكل بصلا أو شيئا مما يذهب الطعم من الفم، وفي اليوم الثاني يفعل ذلك، الثانية والثالثة ثالث يوم. وقد أخبرت عن غير واحد أنهم جربوا هذا الدواء وشفوا بإذن الله سبحانه وتعالى.
السؤال التاسع: هناك من يطلق على المسيح الدجال المسيح بالخاء، فهل هذا صحيح؟
لا أعلم شيئا في الروايات في تسمية المسيح بالمسيح، اللهم إلا إذا وجد تصحيح، أما أنا فلا أعلم شيئا من هذا. فيسمى المسيح الدجال كما سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخشى أن يقول من استحسانات الواعظين: هل مر بكم شيء يا طلبة العلم
في هذا
إذاك المسيح
هذا بعد البرهان من كتب الحديث.
نعم تفضل. نعم تفضل بارك الله.
السؤال العاشر: ما مدى صحة حديث إنما الجراد نثرة حوت في البحر؟ هو ليس بصحيح، والصحيح أن الجراد من الطيور البرية، وقد قال بعض السلف أن المحرم قال إن المحرم إذا قتل جرادة ففيها تمرة، والحديث ليس بصحيح الذي ذكره.
نعم تفضل.
السؤال الحادي عشر: ما حكم أكل اللحم الذي يأتي من الخارج مثل لحم الدجاج أو البقر الذي يعلم ويصدر للدول العربية؟
لا يجوز أكله إلا أن تعلم أن الذي ذبحه مسلم أو كتابي. وأما أن يكتب عليه على الطريقة الإسلامية فهم ليسوا بمصدقين، وقد أخبرني غير واحد أنهم وجدوا دجاجة لم تذبح، فبقي رأسها فيها كما هي، وقد أماتها الماء الحار الذي وصلت إليه. وشخص أيضا ذهب إلى هنالك فقال لهم: ما لكم لا تأتون بالرؤوس من فيها فربما ينتفع بها؟ فقالوا له: هذه رسائل تجاركم ألا نأتي بها برؤوسها. نعم، وقلنا إنه يباع إذا علمت أن الذابح كتابي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم، وأما إذا لم يكن ذا ولا ذاك، ويفترض أن يكون الكتابي ملتزما بكتابه حتى ولو كان على ضلال، فقد وجد الكتابيون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يقولون عزيز بن الله والمسيح بن الله، ومع هذا أبيحت ذبائحهم. لكن إذا أصبح علمانيا أو أصبح ملحدا حتى ولو كان أبواه يهوديين أو نصرانيين فلا تحل ذبيحته.
السؤال الثاني عشر: ما هو القول الأرجح في عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة التوبة؟
اختلف أهل العلم، منهم من يقول إن التوبة والأنفال سورة واحدة، وقد جاء حديث لكنه من طريق يزيد الفارسي، وقد طعن فيه. ومنهم من يقول إنها سورة عذاب وفاضحة للمنافقين. نعم، من أجل هذا فلم تكتب وبسم الله الرحمن الرحيم تعتبر أماما. وعلى كل، فليس هناك حديث صحيح يبين لماذا لم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فنحن نقرأها كما هو موجود في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه.
والسؤال الثالث عشر والأخير بالنسبة لهذه الرسالة: ما هي الكتب التي قمتم بتأليفها أو تحقيقها؟
الكتب التي وفق الله سبحانه وتعالى لتأليفها أو تحقيقها، نذكر ما
نذكره الآن على الترتيب الزمني إن تيسر ذلك. الطليعة في الرد على غلاة الشيعة ألفتها وأنا في المعهد في معهد الحرم، ثم بعد ذلك تحريم الخضاب بالسواد أيضا ألفتها وأنا في معهد الحرم، وبعد أن انتقلنا إلى المدينة الصحيح المسند من أسباب النزول قدمته للكلية رسالة لسان، نعم، ثم بعد هذا حول القبة المبنية على قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وبعد هذا شرعية الصلاة في النعال، لأن بعض المدبرين وهو شيبة الحمد وينبغي أن يسمى بشيبة الذنب كان يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وأوقف على حديث في صحيح البخاري حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه فقال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إلا حديث أنس، ثم بعد ذلك عزمت على كتابة هذه الرسالة، وبعد هذا تحقيق الإلزامات والتتبع، وقدمت لرسالة ماجستير، وانتهى الأمر ثم نسبتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، ثم انتقلت إلى اليمن وبدأت بتعليم الشفاعة، ثم بعد هذا رياض الجنة ورياض الجنة والطليعة وحول القبة المتقدمتان كلها في غلاف واحد طبعت مع وبعد الشفاعة نزلت إلى مصر ووجدت إخوة مشتاقين إلى العمل في تفسير ابن كثير، فرجعت وحققت الجزء الأول منه، لكني رأيته سيأخذ علي زمنا طويلا، حققت بعده الجزء الثاني، والجزء الأول أرسل للطبع، وكذلك الكتب التي تقدم ذكرها مطبوعة بحمد الله. نعم، الثاني أيضا الآن أرسل للطبع، ثم بعد هذا الصحيح المسند من دلائل النبوة وهو مطبوع بحمد الله، ثم قرأت فيه الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين وتخللته أمور، منها المخرج من الفتنة والسيوف الباترة والإلحاد الشيعي الكافرة. نعم، ارشاد والجبن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. الرد على من طعن في حديث السحر، الجمع بين الصلاتين بالسفر، الجامع الصحيح في القدر،
ماذا يا أخواننا؟
نعم،
لا في قدر،
نعم، نعم بسطة. نعم الإلحاد الخميني في أرض الحرمين هذه دعوتنا وعقيدتنا على مقتل الشيخ جميل الرحمن القول الأمين في بيان ذبائح المدببين المصارعة وقد طبعت بحمد الله طمع المعاند وفجر الحافظ الحاسب ارسل للطبع ايضا الفتوى في الوحدة ارسل للطبع ايضا قرة العين في اجوة قائد العلابي وصاحب العدين نعم المقترح في اجوبة اسئلة المصطلح فهذه التي اذكرها نعم الفواكه الجنية نعم الفواكه الجنية في الخطب والمحاضرات السنية ايضا اجابة السائل عن اهم المسائل وقد رصى وهو مهيئ للطبع والحمد لله نعم لا هذا من جلة هذا من جلة آتي المصارعة من جلة المصارعة والحمد لله نعم ذكرنا هذا نعم أما بعد الاستشارات طيب خير من إن شاء الله تفضل هذا الذي أذكره والحمد لله ولولا وزارة الإعلام لا جزاها الله خيرا لكانت كتبي كلها موجودة في اليمن ونوزع على إخواننا هدايا كما كنا من ذي قبل ولكن الحمد لله كما قلت من قبل الكتب ستدخل ان شاء الله اليوم او غدا او بعد غد ولست حزينا على انها لم تدخل فهي بحمد الله تباع بمصر وتباع في ارض الحرمين ونجد وبعضها يباع في اليمن والله المستعان نعم ماذا
ذكر يقول الجامع
طيب لا لم اذكره الجامع الصحيح اما ليس في الصحيحين هو اصله الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين الا انه مرتب على الابواب الفقهيه والحمد لله نعم يا اخي نعم احسنت تتبع لأحاديث وهما فيها الحاكم وسكت عليها الذهبي وقد انتهي منه وهو مطلوب للطبع بحمد الله لكننا نريد أن نتأمل في هذا نعم جزاكم الله يقول نعم نعم إيه. نعم أيضا كذلك أحاديث معلة ظاهرها الصحة أنا في العمل بها وقد انتهيت من زيادة على 500 حديث وسيكون ان شاء الله كتابا ممتعا يقول يا شيخ انت قلت ان جمهور اهل العلم يرون الصلاة للمنفرد خلف الصف وما ذكرت ما دليلهم على ما هم عليه هم يستدلون بحديث الذي بدأ بالتكبير ودب حتى وصل إلى الصف قالوا فجزء من صلاته خارج الصف أحسنت بارك الله فيك ولكن يقال لهم كيف تستدلون بأمر قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
يقول هل لفظ كيف لا أستقي من رجل تستقي منه الملائكة هل وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم غطى فخذه عندما دخل عليه عثمان.
نعم، قيل له انك فعلت كذا يا رسول الله. قالت عائشه يا رسول الله دخل ابو بكر ثم عمر ولم تغطي فخذت، ودخل عثمان فقال لا، فقال ان نعم الا يستحي من يستحي منه الملائكه. ثم قال ايضا ان عثمان رجل حليم، ولو ابقيتها ما قضى حاجته او ما تكلم بحاجته. بعد هذا الصحيح وبعدها احفظه من الصحيح المسند المالي في الصحيحين. اذا كانت اسئله مهمه والا فعندي اسئله لاخوه اخرين.
انا بس بعدها
لا
مقبله به الموضوع.
اذا كان متعلق بالموضوع
يقول بالنسبه لقولك عن حديث الجمعه التي ذكرت آنفا إنه حديث حسن ولكنك لم تذكره في الصحيح المسند للخلاف في سلسلة عمر.
نعم.
ثم قلت والصحيح سماعه كما قاله البيهقي كما في التهذيب، فإذا كان الأمر كذلك فلم لم تذكره؟
لا أذكره لأن أيضا لم يوثقه معتبر، وعن جماعة ولم يوثقه معتبر. بارك الله فيكم. ولا ذكرتها أصلا هذه السلسلة. نعم. وقلت إنه حسن باعتبار قبول كثير من أهل العلم لها.
تفضل.
ثم بعد ذلك ما كل حديث يكون يحتج به وأذكره في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، فإني انتقلت من على حديث وتعبت في هذا غاية التعب والحمد لله رب العالمين. نعم. وبعد فننصح أخانا السائل فيصل بن مسر الوادعي حفظه الله تعالى بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع وفي دعوة إخواني إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يهتموا غاية الاهتمام في التزود من العلم النافع. فطالب العلم وإن كان يدرس في أي مدرسة ولديه من العلم إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى في الإسلام والمسلمين ويكون نعم يكون نهاية خير في تلك المدرسة. وقد قال بعض إخواننا إنه زار مصر أخبرنا بهذا فقال دخلت كلية الإسكندرية كلية الطب الإسكندرية فوجدت الإسلام، وذهبت إلى الأزهر فوجدت الفسق فيه. فالإخوة إن شاء الله يجدون ويجتهدون بتحصيل العلم النافع وفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك، ثم يجتهدون أيضا في اقتناء الكتب المفيدة. نسأل الله لنا ولهم التوفيق. الأخ يقول أيهما أرجح أحاديث تغطية العورة؟ قل يا أخي تغطية المخل، لأن من هناك عورة مغلظة متفق على وجوب تغطيتها أم تسقها أجاب الإمام البخاري عن هذا وقال حديث أنس أسند أي من حيث الصحة أصح وحديث جرهد أقوى. الشوكاني يرى في الأوتار أن أحاديث حال تأخذ عورة ترتقي إلى الحجية والحمد لله.
أيها الأخوة حيث بطل تشريط المستطاع فيسرنا إثماره بهذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم في المؤمنين رؤوف الرحيم. في هذه الآية المباركة يبين الله سبحانه وتعالى شفقة ورحمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، وأنه حريص على هدايتهم ويشق عليه ما يحصل لهم من العنت وما يحصل لهم من العذى. فقد صبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصابر ونصح لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نصح لهم وأشفق عليهم في الدنيا وحتى في الآخرة، إذ يقول الرسل بل يقول رؤوس الرسل نفسي نفسي نفسي، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله في أمته فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي، كما ذلك مذكور في حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. نعم،
منكم هي شبكة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المستقيمين من أمته. أما من انحرف وابتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يراهم إذ يؤخذ بهم ذات الشمال فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص كل الحرص على ألا يدخل أحد من المستقيمين من أمته النار. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يطعن فيها وهو يدبهم فأنا آخذ بحجبكم وأنتم تتفلتون مني. بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وحذرهم مما يضرهم في دينهم ودنياهم. ورب العزة يقول له سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم فقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفتح الله به آذانا صما وعيونا عميا وقلوبا غلفا. الجاهلية القديمة استمرت بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخلت الإسلام. والجاهلية الحديثة التي نعيش بين بهرانيهم بقيت في عناء وبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلكم النبي الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالآيات البينات والمعجزات الواضحات. نعم ومن أعظم هذه البل أعظم هذه المعجزات هو القرآن الكريم. والذين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل تحداهم الله سبحانه وتعالى بعشر سور ثم بعد ذلكم بسورة من نزله. وعجبوا وعلموا أن هذا القرآن ليس من بول البشر وليس من صنع البشر ولكنه من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم أكرم الله نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الآيات البينات، فأكرمه بتكثير المياه أو بتكثير الماء القليل، حتى إنه لا يؤتى له بالمقبض، لا يغطي يده، فيزور الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتوضأ القوم على آخرهم، وربما يكونون ثمانين كما في حديث أنس في الصحيحين، وربما يكونون ثلاثمئة كما في حديث أنس أيضا في الصحيحين، كرامة من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الماء كثير الطعام القليل، كانت ابن مالك ارسلته ام سليم في كسر من الخبز ووضعها تحت ابنه، ثم وصل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ارسلك ابو طلحه وفي روايه ام سليم بطعام؟ قال نعم. فدعا صحابته الى بيت ابي طلحه الانصاري رضي الله عنه، وهم الذين يحفرون في الخندق، دعاهم ويفتش ذلكم الطعام، ثم يرش بشيء من السمن ومن شيء من الماء، ويأكل القوم عن آخرهم. بركة من الله سبحانه وتعالى في ذلكم النبي، بركة حتى في التشريع الذي آتاه، يبقى إلى يوم القيامة وحتى إلى ما بعد يوم القيامة. نعم، ماذا وبركتنا أيضا كما سمعتم في حركات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي تشريعه وفي دعواته، فهو المجاهد في سبيل الله، هو الداعي إلى الله، هو الحاكم، هو القابض، نعم، هو الذي يجهز الجيوش، وأمور لا تحضرها أيضا من البركة الإلهية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلكم نسمع الإذاعات تصرخ بمدح الملوك والرؤساء، فكانوا من حكام المسلمين أم كانوا من حكام أعداء الإسلام، والواحد معهم منهم يكون له نحو 30 وزيرا، وزير الزراعة ووزير المالية ووزير الدفاع ووزير كذا وكذا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم بما يختص بالدين أو بأسرها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة من الله سبحانه وتعالى، رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعتبر رحمة من الله. ذلكم القرآن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله. ماذا يقول الشياطين وماذا يقول المارده؟ قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. في مجلس واحد يتاثرون بالقران فهم شياطين من الذين يضلون الناس، فإنهم عند أن منعوا منا الصعود إلى السماء وأعمد السماء العلو نار، وعند أن نهوا عن السماء والصراط الواحد قالوا إن هذا لأمر حدث. قالوا الشيطان وأعوانه فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها لتعلموا ما هو الذي حدث. فكان منهم طائفة سمعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو القرآن في صلاة الفجر في وادي النخلة وقالوا هذا هو الذي حال بينكم وبين خبر السماء، ورجعوا وأسلموا هنالك. ومن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن ينزل الوحي؟ إنها شجرة كما في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري، في صحيح البخاري شجرة كلمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت إن الجن استمعوا لك وأسلموا، وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. نعم، ولما أنك سائل لماذا نسمع القرآن ثم لا نتأثر به كما تأثر الجن؟ الجواب أن القلوب في غفلة، فبعضها في المزرعة وبعضها مع الزوجة وبعضها في التجارة وبعضها في الرتب العسكرية وبعضها في الهوى. فعلينا إذا أردنا أن نتمتع بالقرآن وبحلاوة القرآن ولذة القرآن علينا أن نفرغ قلوبنا من تلكم المشاكل ومن تلكم المشاغل. نعم نعم نتيجة الشائعة المهمة بعضها عند الحاكم يغطي في الليل ماذا يكذب عليه وعلى غريبه توبة عباد الله ورجوعا الى الله سبحانه وتعالى حتى تكف قلوبنا وترجع الينا حلاوة القرآن ولذة القرآن والاستفادة من القرآن.
ثبتنا الله واياكم بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمن معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انشقاق القمر. فقد ثبت عن ابن مسعود وغير ابن مسعود رضي الله عنهم ان المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يريهم آية. وفي ذات ليلة انشق القمر، وهذا الذي نحدثكم به ليس من حزايا العجائب وليس من حزايا السمر، ولكنه أحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم ومثل ابن الإمام أحمد وأكثر كتب السنة. فانسلب القمر في القتيل سلقة على أبي قبيس وسلقة على الجبل الذي يقابله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشهدوا اشهدوا، ولكن ماذا قالوا وماذا قال المعاندون؟ قالوا انه سحر مستمر. وكذب الله سبحانه وتعالى اذا اخبر عنهم. فالعناد والمعاند لو اتيته بكل آية لبدل على عناده. ومن يريد الله به هدايته فإنه يتأثر حتى بالهيئة. ففي حديث بارد بن عبد الله المحارب رضي الله عنه أنهم قدموا إلى المدينة وأتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاشترى منهم بعيرا وباد البعير. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا ذهب بعيرنا لا نعرف الرجل، يعني لم يعد لهم زمن اتفقه لم يعد لهم زمنا اتفق معهم على قيمته ثم اخذه بخضامه ومشى. فقالوا ذهب بعيرنا. فقالت امرأة كانت معهم لا والله اني ارى وجه رجل ليس بكذاب. وفي الليل يؤتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعد لهم ثمنة ويدعوهم إلى الطعام. فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. من يريد الله توفيقه ربما يوفق برؤيا منامية وربما يوفق بمرض يكون المرض نعمة من الله عليه وسببا لهدايته. يمرض ثم يعلم أن له ربا أمرضه وشفاه فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وربما يوفق أيضا بسجن يعتبر توفيقا يسجن وهو سارق اللص أو وجان خبيث وما يخرج من السجن إلا وقد هداه الله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله هدايته يوفر له التوفيق. ومن أبى وعاند وكابر فإن الله سبحانه وتعالى يصرفه عن التوفيق. يقول الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فعلينا أن نسلك سبل الهداية وأن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نعلم أنه أعظم من العظماء. بل ليس العظماء بشيء بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أتاه الله سبحانه وتعالى من الأخلاق ومن الحلم ومن الرفق ومن الشذبة ومن التشريع الحكيم. ولو لم يكن تشريعا حكيما لما بقيت الأمة قريبا من 1000 وهم على سرعته ومنهم من يحبه ويتبع طريقته والصبر في هذا لله سبحانه وتعالى. علينا أن ندرس ما استطعنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهكذا أيضا من كمال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وأن يحفظ علينا ديننا وأبن بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يسترسلون قل اللهم باطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول إن ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المفسدين قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسه السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ورجع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون فوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب كثير من العقاب بالصوم لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم يأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
ربنا وأرسل من جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقم للسيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينير. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ويوم التلاق يوم هم بارزون. لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حليم ولا شفيع مطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه ما يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.